مرايا العلوم، برنامج يقدم العلم للجميع وصور المعرفة بنكهة خاصة. مرايا العلوم يسعى إلى اكتشاف عالم أفضل عبر جسر العلوم والتكنولوجيا. مرايا العلوم، العلم كموضوعة رائجة نحو حياة أكثر فعالية واتساق أكبر مع الطبيعة. أهلا بكم مستمعين الكرام وحلقة جديدة من مرايا العلوم، حيث العلوم والحياة وصور المعرفة وتردداتها بلا حدود والسعي نحو غد أفضل يتسع للجميع ويفتح ذراعيه لعقول السلام. معكم أحمد أحمد، وفي هذه الحلقة: الجلد الإلكتروني العصبي والجزيء الغرائبي الذي يتذكر ماضيه وإثارة لغز الإنسان الأول. البداية نشرة العلوم. تم اكتشاف مئات الأنواع الجديدة على العلم في جنوب شرق آسيا. يصنف تقرير الصندوق العالمي للحياة البرية وفرة متنوعة من النباتات والحيوانات التي تم تحديدها حديثا في منطقة ميكونغ الكبرى خلال عامي 2021 و2022، لكن العديد منها معرض للخطر. تعد منطقة ميكونغ الكبرى في جنوب شرق آسيا واحدة من أكثر المناطق تنوعاً بيولوجياً في العالم، ولا تزال أنواع جديدة موجودة هناك بمعدل مذهل. بين عامي 2021 و2022 تم اكتشاف 380 حيواناً ونباتاً جديداً لم يكن العلم مدركاً إياها، وذلك في كمبوديا ولاوس وميانمار وتايلاند وفيتنام. يقول الصندوق العالمي للطبيعة إن المنطقة متنوعة بيولوجيا للغاية لعدة أسباب، وتميل أصلا المناطق المدارية مثل التي هناك إلى تنوع الأنواع أكثر من أي مكان آخر. وعلاوة على ذلك، فإن منطقة ميكونغ بها موائل متنوعة للغاية كالغابات المطيرة والجبال التي يزيد ارتفاعها على 5000 متر. كل واحدة من هذه هي موطن لمجموعة متنوعة من الأنواع، ما يجعلها واحدة من أكبر النقاط الساخنة للتنوع البيولوجي على هذا الكوكب. واحدة من أكثر الاكتشافات الجديدة سحرا في المنطقة هي أجاما الكمبودية الزرقاء. ذكور هذا النوع لها رؤوس زرقاء لامعة، في حين أن كل من الذكور والإناث لديهم بقع بنية داكنة تمتد على ظهورها، ويمكن أن تتسلق سحالي على الأشجار حتى ارتفاع 10 أمتار وتتغذى بشكل أساسي على الحشرات. ويمكن أيضا للأفراد الأكبر سنا تغيير ألوانهم كآلية دفاع عند حماية بيضها المدفون في تربة ناعمة. تم اكتشاف نوع آخر آسر، وهو ضفدع خوي المتحلب، أثناء العمل الميداني الروتيني في شمال شرق فيتنام. ويحتوي الضفدع أيضا على نتوءات وثآليل غير منتظمة على جلده، ما يسمح بالتالي له بالاندماج بشكل أفضل مع الطحالب والأكمات على الأشجار. يقول الباحثون إن مجرد رؤية كمال هذا التمويه يذكرنا مرة أخرى بمدى استثنائية العالم الطبيعي ومدى فعالية التطور كآلية مهمة لتمكين الأنواع من التكيف. يقول التقرير العالمي البيئي والطبيعي إنه يجب اعتبار الضفدع مهددا بالانقراض نظرا لعدم حماية أي منطقة من موطنه المحتمل حاليا. تم اكتشاف نوع جديد من نبات القاذف العام الماضي على قمة تل في جنوب تايلاند، وصنف على الفور بأنه مهدد بالانقراض. هذه النباتات، نباتات القاذف، نباتات آكلة للحوم، تشكل أنبوبا أو مسيدة على شكل كرة أرضية لالتقاط الحشرات نيبنس براكتوزا. يقول العلماء تذكرنا هذه النتائج الجديدة بالتنوع الاستثنائي وإبداع الطبيعة الذي يمكن أن يثير عجبا طفوليا ويسعد الجميع. للأسف إنه أيضا تذكير في الوقت المناسب بالأخطار الشديدة التي تواجه الكثير من هذه الأنواع والموائل، وأيضا تذكير بما نخاطر بفقدانه إذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة وبالتزام كامل. جلد إلكتروني يولد نبضات تشبه الأعصاب التي تخاطب الدماغ. توفر بشرتنا طبقة واقية لأجسامنا، ولكنها تتيح أيضا ردود فعل حسية مفصلة وتفاعلات ناعمة مع محيطنا. وتمكن علماء من ابتكار جلد إلكتروني اصطناعي يحاكي هذه الخصائص الفريدة للجلد الحقيقي، ويمكن للمستقبلات الميكانيكية في جلد الإنسان أن تستشعر المنبهات الخارجية ذات الوزن الرقيق كما للفراشة، وحرارة اللهب القريب أو برودة المشروب البارد، وتفهم ما إذا كانت اليد مرفوعة بقبضة أو مثلا بعلامة سلام، وتحسب نبض شخص ما بمجرد اللمس. وبالفعل تمكن مهندسون من تصميم جلد إلكتروني صناعي من مواد ناعمة ومرنة تحاكي كل من هذه الحواس في طبقة واحدة من مواد تشبه الجلد، يمكنها التواصل مباشرة مع الدماغ. وبينما تطلبت الجهود السابقة إلكترونيات صلبة لتحويل الإشارة المحسوسة إلى نبضات كهربائية، يمكن للدماغ قراءتها. أنتج باحثون في جامعة ستانفورد دوائر ناعمة متكاملة تحول الضغط أو درجة الحرارة المحسوسة إلى إشارات كهربائية مشابهة للنبضات العصبية تستطيع التواصل مع الدماغ. ويأمل الباحثون يوما ما أن يتم توجيه هذه الإشارات إلى شرائح اتصال لاسلكية مزروعة في العصب المحيطي للسماح لمبتوري الأطراف بالتحكم في الأطراف الصناعية. وقد تشمل الاستخدامات المحتملة الأخرى الأجهزة الطبية الحديثة القابلة للزرع أو القابلة للارتداء. قال الباحثون: عملنا على جلد إلكتروني متآلف لبعض الوقت. لم تكن العقبة هي إيجاد آليات لتقليد القدرات الحسية الرائعة للمسة البشرية، ولكن جمعها معا باستخدام مواد تشبه الجلد فقط. يقولون أيضا إنه يعود جزء كبير من هذا التحدي إلى تطوير المواد الإلكترونية الشبيهة بالجلد، بحيث يمكن دمجها في دوائر متكاملة ذات تعقيد يكفي لتوليد نبضات متتابعة شبيهة بالأعصاب وبجهد تشغيل منخفض، بما يكفي لاستخدامه بأمان على جسم الإنسان. وكان الهدف عبارة عن دائرة متكاملة ناعمة يمكن أن تحاكي آلية المستقبلات الحسية وتعمل بكفاءة بجهد منخفض. وتطلبت محاولات الباحثين الأولى ما يزيد على 30 فولتا أو أكثر، ولم تستطع تحقيق وظائف كافية. ويقولون إن هذا الجلد الإلكتروني الجديد يعمل بجهد 5 فولت فقط، ويمكنه بالتالي اكتشاف منبهات مشابهة للبشرة الحقيقية. وسيكون الجلد الاصطناعي أمرا بالغ الأهمية بالنسبة للأطراف الصناعية في العصر الجديد الذي لا تستعيد فقط الحركة فيه والوظائف مثل عملية الإمساك، ولكنها توفر كذلك ردود فعل حسية كاستقبال الحس العميق الذي يساعد المستخدم على التحكم في الجهاز بدقة. ليس ذلك فحسب، بل يجب أن تتمدد مادة الجلد الحسية نفسها وتعود دون توقف مرارا وتكرارا مع عدم فقدان خصائصها الكهربائية التي تشبه الأعصاب. اخترع الفريق بنية عازلة ثلاثية الطبقات ساعدت على زيادة حركة ناقلات الشحنة الكهربائية بمقدار 30 مرة مقارنة بالعوازل أحادية الطبقة، وهو ما يسمح للدوائر بالعمل بجهد منخفض. ومن المثير للاهتمام هنا أن إحدى طبقات الطبقة الثلاثية هي النيتريل، وهو نفس المطاط المستخدم في القفازات الجراحية. وتتكون غالبية الجلد الإلكتروني من عدة طبقات من المواد الشبيهة بالجلد، وتتكامل في كل طبقة شبكات من الهياكل النانوية العضوية التي تنقل الإشارات الكهربائية حتى عند التمدد. ويمكن تصميم هذه الشبكات لاستشعار الضغط ودرجة الحرارة والضغط والمواد الكيميائية. وكل مدخلات حسية لها دائرة متكاملة خاصة بها. بعد ذلك يجب تجميع الطبقات الحسية المختلفة معا في مادة متجانسة واحدة لا تنفصل أو تتمزق أو تفقد وظيفتها الكهربائية. كما يبلغ سمك كل طبقة إلكترونية بضع عشرات إلى 100 نانومتر، وتكون المادة النهائية من الطبقات بحوالي أقل من مايكرون. يقول العلماء: هذا في الواقع رقيق جدا في السمك بحيث لا يمكن التعامل معه بسهولة، لذلك نستخدم ركيزة لدعمه، ما يجعل قشرتنا الإلكترونية تصل إلى نحو 50 ميكرونا بسمكة ورقة تقريبا، وفي نطاق سمك مماثل للطبقة الخارجية بالطبع من جلد الإنسان. وهذا النظام هو الأول الذي يجمع بين الاستشعار وجميع الميزات الكهربائية والميكانيكية المرغوبة لجلد الإنسان في شكل ناعم ومتين، يمكن استخدامه في الجيل التالي من جلود الأطراف الاصطناعية والواجهات المبتكرة بين الإنسان والآلة لتوفير إحساس باللمس يشبه الإنسان. كمبيوتر كومومي يكتشف جزيئاً غرائبياً يتذكر ماضيه. صاغ الفيزيائيون نظريتهم في شأن الأنيونات للمرة الأولى في سبعينيات القرن العشرين، وربما تحمل مفتاح الحوسبة الكمومية التطبيقية. استخدم عدد من الباحثين حاسوباً كومومياً، أي يتوسل خصائص الفيزياء الكمومية فيزياء الكم، كي يخزن البيانات وينفذ العمليات الحسابية وغيرها. استخدموا هذا الحاسوب للكشف عن جزيء دقيق غامض يسمى أنيون، يبدو أنه يتذكر ماضيه. صاغ الفيزياؤون نظرية الأنيونات للمرة الأولى في سبعينيات القرن العشرين بوجود مجموعة معينة من أشباه الجزيئات الثنائية الأبعاد التي يسعها أن تسترجع ذاكرتها على نحو مماثل للكيفية التي يحتفظ بها الحبل المجدول بترتيب خيوطه المتقاطعة. استخدمت شركة كوانتنم في بريطانيا معالجها الكمومي الجديد H22 بغية إنشاء ومعالجة هذه الأنيونات التي تتمتع بحالة من المادة ذات خصائص استثنائية تندرج فيها أشباه الجزيئات التي يمكنها تذكر التسلسل الذي يتم تبادلها فيه. استخدمتها للمرة الأولى وقالت إن هذا الإنجاز كان خطوة مهمة على طريق الحوسبة الكمومية القابلة للتطبيق الفعلي. الرئيس التنفيذي للمشروع قال إن هذا المعالج الكمومي المسمى H2 طرحناه حديثا ويشكل الآلة الأولى القادرة على تحقيق لحظة فارقة للمرة الأولى. ومعلوم أن أجهزة الكمبيوتر الكمومية تستخدم خصائص الفيزياء الكمومية لتخزين البيانات وإجراء العمليات الحسابية، وتسمى الوحدات الأساسية للمعلومات في أجهزة الكمبيوتر التقليدية بيتس أو بتات، وتخزن في سلسلة تتألف من أحاد وأصفار. في هذا النظام الثنائي الصفر يعني عدم مرور تيار الإلكترونات أو الإيقاف، والواحد يعني المرور أو التشغيل. أما في نظام الكمبيوتر الكمي فتعرف هذه الوحدات بالكيوبيتات، في إشارة إلى مزيج الكمومية كيو والبت أو نظام البتات المتعارف عليه، ويمكنها أن تكون أحادا وأصفارا في الوقت نفسه. ويعتقد أن هذه الخاصية تعطي الآلات الكمومية قوة حاسوبية أكبر بأشواط مقارنة بالآلات التقليدية، فتؤدي إذن مهام تستغرق أجهزة الكمبيوتر الحالية المعتادة سنوات طويلة وعدة في إنجازها. ولكن مع ذلك فإن التقدم نحو ابتكار آلات كمومية قابلة للاستخدام من الناحية التجارية كان وما زال بطيء الخطى. مرد ذلك لأن قدرة الكمبيوترات الكمومية على تمرير المعلومات تبقى ضعيفة. أضف إلى ذلك أن عوامل التشويش البيئية كالحرارة والعيوب التي تشوب المواد يمكن أن تتسبب في حدوث أخطاء في الحوسبة. لذا على مدى العقود القليلة الماضية صب الفيزيائون معظم تركيزهم على التحكم في مثل هذه الأخطاء أو التخلص منها. نفسه وضع الخبراء أيضا نظرية مفادها أن الحل ربما يكمن في نسخة غرائبية من الكيوبيت معروفة باسم Topological Qubit، ويعتقد من قبل العلماء في أن هذه الشركة كوانتنم توصلت بالفعل إلى ابتكارها الآن. وتتصل ما يسمى بالكيوبيتات الطوبولوجية بالطوبولوجيا التي تعرف في الرياضيات بدراسة الشكل الهندسي المتغير فيزيائيا والذي يحتفظ بخواص شكله الأصلي. ذلك مفاده أن هذا النوع من الكيوبيت يحمل خواص في مقدورها أن تحمي الحالة الكمومية من أي اضطراب تسفر عنه البيئة، وهو يمهد الطريق نحو أنظمة الحوسبة الكمومية التي لا يعوزها سوى حد أدنى من تصويب الأخطاء. قالوا: نعلن بذلك للمرة الأولى اكتشاف كيوبتات طوبولوجية يمكنها أن تصبح أساساً لجهاز كمبيوتر كمومي يحل المسائل المعقدة وليس مجرد إثبات على صحة الفكرة. كي يعمل النظام تتطلب الكيوبتات الطوبولوجية وجود نوع من الجزيئات الغرائبية تسمى أنيونات غير أبلية، وتقوم بتشفير المعلومات بواسطة تقنية تعرف باسم التضفير. الدراسة متاحة على شكل مسودة لورقة بحثية، ويقول من شاركوا فيها وفي التعقيب على هذه النتائج إنها إنجاز رائع تماما، ويدلل على القوة التي تتسم بها تكنولوجيا ما يسمى بالأيونات المحاصرة، بمعنى أنه مسيطر عليها ضمن حقل كهرومغناطيسي. وأضاف علماء بأن هذا الإنجاز يتطابق مع بحث تجريبي لحالة كمومية معينة مثيرة للاهتمام بالنسبة للعلماء بسبب خصائصها المميزة، وبالتالي نهض العلماء بالبحث التوضيحي باستخدام كمبيوتر كمومي أيوني محاصر قائم على المرور. تتسم هذه الآلات بأنها بالغة القوة. في الواقع نحن نطورها أيضا في شركات أخرى وفي معامل كثيرة نظرا لقدرتها على التفاعل مع أي بت كمومي آخر. دراسة تلقي الضوء على فرضية نشأة الإنسان في أفريقيا. أظهر أقدم رفات معروف للإنسان اكتشف في جبل إيجود الواقع بين مراكش وساحل المحيط الأطلسي في المغرب أن الجنس البشري المعاصر المعروف بالهومو سابينز نشأ في أفريقيا قبل أكثر من 300 ألف عام، لكن ندرة رفات الإنسان الذي عاش في مراحل مبكرة من التاريخ وتناثره في مساحات جغرافية متباعدة في أفريقيا مثل أثيوبيا وجنوب أفريقيا جعل من الصعب تكوين صورة كاملة عن كيفية نشوء الجنس البشري وانتشاره في أنحاء القارة قبل انتقاله لمختلف أرجاء العالم. وتقدم دراسة جديدة مستعينة ببيانات صحيفة المحتوى الوراثي المعروفة بالجينوم من سكان أفريقيا المعاصرين تقدم لمحة عن الكيفية التي ربما يكون قد حدث بها هذا. أشار البحث إلى أن عدة مجموعات من أسلاف البشر من أنحاء أفريقيا أسهمت في ظهور الإنسان المعاصر، إذ هاجرت من منطقة إلى أخرى لتختلط مع بعضها بعضا على مدى مئات آلاف الأعوام. وخلص البحث أيضا إلى أن جميع البشر ممن هم على قيد الحياة حاليا يمكن إرجاع جذورهم إلى مجموعتين سكانيتين بعينهما كانت تعيشان في أفريقيا قبل نحو مليون عام. ولم تدعم نتائج فرضية قائمة منذ زمن طويل تفيد بأن الإنسان المعاصر ظهر في منطقة واحدة في أفريقيا، ولم تدعم أيضا سيناريو يفترض الاختلاط مع أحد الأنواع المجهولة وثيقة الصلة بالبشر داخل القارة. قال باحثون إنه يشترك جميع البشر في سلالة حديثة نسبيا، لكن المسألة في الماضي السحيق أكثر تعقيدا من تطور جنسنا البشري في موقع واحد فحسب أو حتى بشكل منفصل. من المرجح إذن أن مجموعات الأسلاف تكون انتشرت فوق رقعة جغرافية شاسعة وكانت تركيبتها السكانية ضعيفة، وهو ما يعني أنه كانت هناك هجرات دائمة أو متكررة على الأقل بين المجموعات، وهو الذي حافظ على التماثل الوراثي لأسلافنا. وبسبب شح رفات أسلافنا اتجه الباحثون إلى جمع بيانات الجينوم من أشخاص على قيد الحياة للعثور على أدلة عن الماضي، ففحصوا بيانات وراثية من 290 شخصا أغلبهم من 4 شعوب أفريقية تتنوع جغرافيا ووراثيا لتتبع التشابهات والاختلافات بين المجموعات واكتشاف الروابط الوراثية على مدى مئات آلاف الأعوام. واشتمل من أجريت عليهم الدراسة على 85 شخصا من مجموعة بغرب أفريقيا اسمها ميندي من دولة سيراليون، و44 من مجموعة داماخويسان من جنوب القارة، و46 من جماعتي أمهارا وأرومو في إثيوبيا، و23 من مجموعة جوموز من إثيوبيا كذلك. وفحصت بيانات وراثية أيضا من 91 أوروبي لتحديد الأثر الذي حدث في حقبة ما بعد الاستعمار، ومن إنسان نياندرتال وهو نوع منقرض من البشر تركز وجوده في أوروبا حتى ما يقارب 40,000 عام مضت. وقال الباحثون إن سجل الرفات ضئيل في الفترة الزمنية التي من شأنها أن تحمل المعلومات أكثر عن ظهور الإنسان المعاصر الهومو سابينز وانتشاره، ولا يوجد حمض نوعي قديم من بقايا هيكل عظمي أو أسنان من هذه الفترة الزمنية. أظهرت دراسة أن أكثر من نصف البحيرات والمسطحات المائية الكبيرة في العالم تجف منذ أوائل تسعينيات القرن الماضي لأسباب على رأسها تغير المناخ، ما يؤدي مخاوف إزاء توفر مياه للشرب والزراعة وتوليد الكهرباء. وخلص فريق من الباحثين الدوليين إلى أن بعض أهم مصادر المياه العذبة في العالم امتدادا من بحر قزوين بين أوروبا وأسيا إلى بحيرة تيتيكاكا في أمريكا الجنوبية فقدت مياهها بمعدل تراكمي بلغ 22 جيجا طن سنويا، وذلك على مدى 3 عقود تقريبا، ويساوي ذلك المعدل 17 مثل حجم المياه الموجودة في بحيرة ميد أكبر الخزانات المائية الطبيعية في الولايات المتحدة. وقال متخصصون في علوم المياه السطحية إن 56% من التراجع في مياه البحيرات الطبيعية يعود إلى الاحتباس الحراري والاستهلاك البشري، لكن تزايد درجة الحرارة له النصيب الأكبر في ذلك. ويعتقد علماء المناخ بشكل عام أن المناطق القاحلة في العالم ستصبح أكثر جفافا في ظل تغير المناخ، وأن تلك المليئة بالمياه ستزداد نسبة المياه فيها. لكن الدراسة خلصت إلى فقدان المياه بشدة في المناطق الرطبة، في هذا الصدد حذر الباحثون من أنه ينبغي عدم غض الطرف عن هذا. أجرى العلماء تقديرات لمساحة نحو 2000 بحيرة ضخمة باستخدام قياسات الأقمار الاصطناعية بالإضافة إلى نماذج المناخ وعلم المياه. وجدت نتيجة أبحاثهم أن استهلاك البشر غير المستدام، والتغيرات في معدل هطول الأمطار وهدر المياه والترسيب وارتفاع درجات الحرارة أدى جميعا إلى انخفاض مناسيب مياه البحيرات على الصعيد العالمي، وحدث ذلك في 53% من البحيرات بين عامي 1992 و2020. أيضا كشفت الدراسة أن استهلاك البشر غير المستدام يتسبب بدوره في جفاف بحيرات مثل بحر أرال في وسط آسيا والبحر الميت في الشرق الأوسط، بينما تأثرت بحيرات في أفغانستان ومصر ومنغوليا بارتفاع درجات الحرارة التي يمكنها أن تزيد من عملية تبخر المياه. كذلك ارتفعت مستويات المياه في ربع البحيرات، وغالبا ما كان ذلك نتيجة لبناء السدود في مناطق نائية مثل هضبة التبت الداخلية. الشعور بالجوع يسهم في تباطؤ وتيرة الشيخوخة. نعتقد أننا ولدنا نوعا من الدور النهم لدى الذباب، فعاشت هذه الحشرات لفترة زمنية أطول. يقول الباحثون وجدت هذه الدراسة أن عدم وجود ما يكفي من الغذاء كفيل بتحقيق الفوائد المتصلة بإطالة العمر. دراسة صدرت نتائجها أخيرا أفادت بالفعل أن الشعور بالجوع يشكل عاملا كافيا لإبطاء وتيرة الشيخوخة، وأن مذاق الطعام ورائحته فحسب في مقدورهما أن يلغي الفوائد التي توفرها القيود على النظام الغذائي. أثبتت دراسات سابقة بما لا يدع مجال للشك أن الحد من كمية السعرات الحرارية المستهلكة يقود إلى عيش الحيوانات فترة زمنية أطول. الدراسة الجديدة وجدت أن في مقدور الجوع وحده أن يمد في عمر الكائن وكان هذا النموذج ذباب الفاكهة. تبين بالفعل أن الجوع المستحث عمدا لدى هذا الذباب إما من طريق حرمانه من جزيئات الأحماض الأمينية، وهي جزيئات تتحد لتشكل البروتينات في الجسم، أو بتحفيز مناطق معينة في الدماغ مرتبطة بدافع تناول الغذاء. كل ذلك أطال من فترة عيش هذه الحشرات على ما وجد عدد من الباحثين. تحدث هذه النتائج بسبب تأثيرات تساعد على إطالة العمر تتصل بنظام غذائي مقيد. ونوعا ما جميع التدخلات الغذائية في النظام الغذائي اجتهد الباحثون طوال سنوات كي يبينوا ألا حاجة إليها، هكذا يقول الباحثون. أيضا وجدت الدراسة أن عدم وجود ما يكفي من الغذاء كفيل بتحقيق الفوائد المتصلة بإطالة العمر. استحث العلماء الشعور بالجوع لدى هذا الذباب معتمدين وسائل عدة. في واحدة منها أدخلوا تعديلات على الكمية المتوفرة من جزيئات الأحماض الأمينية المشبعة اختصارا BCAAS في وجبة خفيفة من الغذاء، ثم سمحوا لحشرات الذباب لاحقا بتناول الكمية التي تحلو لها من وجبة مفتوحة مكونة من الخميرة أو السكر. وجد العلماء أن الذباب الذي تغذى على وجبة احتوت على كميات مخفضة من جزيئات الأحماض الأمينية المشبعة استهلك خميرة أكثر من السكر مقارنة بالذباب الذي تغذى على وجبة ذات كمية مرتفعة من الجزيئات سالفة الذكر. أوضح الباحثون أن تفضيل الحشرات الخميرة على السكر يعتبر مؤشرا إلى الجوع على أساس الحاجة. مثلا ففضلت الوجبة الغنية بالبروتين على الوجبة الغنية بالسكر لأنها كانت محرومة من البروتين. لم يكن مرض هذا السلوك نابعا من محتوى السعرات الحرارية في الوجبة ذات الكميات المخفضة من الأحماض الأمينية المشبعة، إذ إن الذباب كان قد استهلك كمية أكبر من الغذاء وأيضا من السعرات الحرارية الإجمالية. وجد الباحثون أيضا أنه عندما تناولت حشرات الذباب نظاما غذائيا منخفضا في الأحماض الأمينية طوال حياتها عاشت لفترة أطول بأشواط مقارنة مع الذباب الذي تغذى على نظام غذائي عالي الأحماض. في مرحلة لاحقة عمل العلماء على تنشيط الخلايا العصبية المرتبطة بدافع الجوع لدى الذباب مستخدمين التعرض للضوء الأحمر. تبين أن حشرات الذباب التي خضعت لتنشيط الخلايا العصبية المرتبطة بدافع الجوع تستهلك ضعف كمية الطعام التي يستهلكها الذباب الذي لم يتعرض للمحفز الضوئي المذكور. هذا الذباب عاش أيضا لفترة زمنية أطول كثيرا مقارنة مع الذباب في مجموعة الضبط بالدراسة. وقال الباحثون: نعتقد أننا ولدنا نوعا من الجوع النهم لدى الذباب، هكذا يمكننا وصفه، وبهذه الطريقة عاش الذباب حياة أطول. وبينما اكتفى العلماء بالذباب فقط في الدراسة، قالوا إن ثمة أسبابا كثيرة تجعلنا نتوقع أنه على الأرجح في مستطاع الآليات المكتشفة إحداث تعديل في دوافع الجوع لدى الأنواع الحية الأخرى. وخلص الباحثون في الدراسة إلى أن إثبات أن الجوع كاف لإطالة العمر يكشف عن أن القوى التحفيزية يسعها منفردة أن تشكل عوامل محركة للشيخوخة خارجة عن الإرادة. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى خاتمة هذه الحلقة من مرايا العلوم. شكرا جزيلا حسن إصغائكم وإلى اللقاء.